بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة على أعدائنا أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كنا في الاجتماع قبل الأسبوع اللي مضى عم نحكي عن المحكم والمتشابه، وقلنا إنه هناك آيات كثيرة، ما أسرع ما نسمع القول بأن هذه من الآيات المتشابهة، مثل مثلا الرحمن على العرش استوى، او مثلا يد الله فوق ايديهم، او يوم يكشف عن ساق، او ما اشبه ذلك من الايات التي بالنظر البدويه بدون تامل وبدون بالنظر البدويه البدويه التي ليس معها اي تامل او اي التفات او النظره العفويه التي ليس لها، يعني ليست هي الميزان والمعيار في فهم المقاصد، قد يقال قد يتوهم متوهم انها من المتشابهات، وهي ليست من المتشابهات، هي من المحكمات، وهي من التعابير الجميله، من التعابير الدقيقه، التعابير المعبره التي جرى فيها القرآن وفق ما هو في اللسان العربي بصورة عامة. يعني مثلا يعني بعيد النهار حتى يركزوا بالذين لأنه مهمين، كمثال أنه حينما نقرأ استوى على العرش، نحن نقرأ أيضا في اللغة العربية الشعر الذي يقول عن بشر بن مروان: قد استوى بشر على العراق من غير قتل او دم العراق. يمكن شايف عارف انتم عارينا بتكونوا بالمختصر باحد الشوائد. استوى على العراق يعني امسك بزمام الامور، هيمن عليه يعني حكمه سيطر عليه. فاذا استوى عندما نقول الرحمن على العرش استوى، مش معناته جلس، معناته انه سيطر وهيمن. اما هو جالس او ليس بجالس، تقول فلان على عرش ايران مثلا، ملك في ايران، على عرش الملك في ايران او في اي بلد اخر. قد لا يكون جالس على عرش المره، قد يكون نائم، قد يكون ما عندوش يجلس على الكرسي، يجلس على الارض مثلا، يعني قد يكون مسافر. فكلمة على العرش أي أنه ممسك بالأمور، مهيمن، حاكم، ملك، متسلط إلى آخر ما هناك. فهي النوع من هذه تعابير بليغة تدل على أن الأمور بالنسبة إليه أصبحت في يده، أصبحت ممسوكة، أصبحت تعبير، أصبحت مستوية، بمعنى أنها ليس فيها عقدة، ليس فيها مشكلة، ليس هناك موانع من إجراء أمره، من إجراء نهيه، من إجراء مقاصده. هذا معنى استوى على العرش، أي أنه صار هو المالك، صار هو المهيمن. هذا فقط حينما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ليس معنى ذلك أنه جلس على عرش، ليكون هذه الآية من آيات التيسير والعياذ بالله، مع أن الدليل العقلي دائما على أنه يستحيل أن يكون لله مكان، وهذه أدلتها معروفة ولا حاجة. ومع ذلك لو فرضنا لم نكن نحن نملك دليلا، ولا أو أننا لم نلتفت إلى الأدلة نهائيا، بمجرد أن نسمع هذه الكلمة فلان على عرش فلان، نفهم أنه مالك، مسيطر، مهيمن، حاكم، ملك، ولا نفهم أنه أن هو يعني لا نلتفت إلى وجود كرسي أو غير كرسي وما نوع هذه الكرسي وما هي مواصفات هذه الكرسي وهل هي عرش ليست عرشا جالس عليها ليس جالس عليها هذا ما حدا نلتفت في هذا المعنى. هذه حكيناها في الأسبوع الماضي وأيضا جبنا مثال آخر وجيبوا أنا حتى إذا تلينا فيهم يعني نحكي بهذه الطريقة. مثلا نقول ورد في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم كمان نفس الشيء. فهذا أيضا باللغة العربية له نظائر وهذا استعمال عربي متعارف فصيح بليغ جيد مقبول له عنده في الأذن له موسيقاه له أهميته يعني إيه وقعه في النفس. تقول مثلا فلان ممسك بزمام الأمور فيش زمام ولا فيش أول زمام ممسك بزمام الأمور أو ضرب بيد من حديد شيء من حديد ولا ضرب بيد ولا شيء من نوم النوم. هذا من قليل لما بنقول بنى فلان مدينة مثل منصور بنى بغداد المنصور ما بنى بغداد العمال بنى بغداد العمال وما بنيها قول نفس الشيء فلان ممسك بهذا الأمر ما بالزمام بزمام الأمور ما فيش زمام ولا في إمساك في شيء وإنما هو بمعنى أنه متفوق حاكم ضابط بهذا الأمر ليس هناك شيء متفلت منه خارج من تحت أمره من تحت سلطة. هذا معنى ممسك هذا معنى يد الله فوق أيديهم كناية على السلطة وهذا صحيح مثل أنه يضرب بيد من حديد مثلا أو مثلا يوم يكشف عن ساق هذه كمان حكيناها كمان هذه واردة بهذا السياق ليس هناك لا هم بيجوا بيقولوا لك يا بكرة الله عز وجل يوم القيامة يأتي بصورة شاب ما أدري شو شكله وبيقولوا له بيسألهم سؤال بيقولوا له من أنت من أنا ربكم لا أنت مش ربنا فيكشف عن ساقه فيخلى الناس سجدا له شو لو كشف عن ساقه شو يعني ما معنى نكشف عن ساقه لماذا يسجدون ما جايهم شاب وشاب وجهه وداعي ويفاعي وكل لامته نسمة بسجدولوجي اللي لما يكشف عن ساقه يعني شو معناته يعني شو لا معنى هالكلمة هذا يوم يكشف عن ساقه مثل ما قلنا في الجلسة السابقة كما ورد في أيضا في الشعر العربي أو لا في الكلام العربي وقامت الحو على قدم وساق ما قافش يعني معناه هذه عن حماوة الأمر عن حساسية الأمر عن أن القصة صارت في أوج هيجان أوج الهيجان وأوج الحركة والجبل وكذا قامت الحو على قدم وساق يعني هي في أوج الصرام حتى كلمة الصرام ليس هناك نار مضطرة وإنما هناك سيول يضرب بها ورماح يطعن بها وسهام يرمى بها هذه مش معناتها أن والله فيه نار اضطرمت نار الحرب فيش نار ولكن مع ذلك كناية عن هذا الفوران والهيجان والحركة الدائمة واختلاط الأمور بشكل مخيف ومؤذي ومؤلم ويؤذي أرواح الناس وعواطف الناس ومشاعر الناس هذا نفس الشيء يوم يكشف عن ساقين كلام شديد يعني كأنما أنه في يوم القيامة حين تبلغ الأمور من الحساسية ومن الصعوبة ومن الخوف والرعب أن الإنسان لا يبالي بعد بشيء يعني كأنما الناس كلها تشرع تدخل في عالم جديد وتكشف عن شيء وبدأت تخوض غمار هذا الأمر وتلكل مهما كان ويحصل ما يحصل هذه كناية عن حماوة الأمر وعن شدته وحدته وعدم استقراره وأنه الناس تنسى أنفسها وتنسى حالها بتعيش تفكر بترتيب أوضاعها بل تهجم على الأمور أو تهجم عليها اللوابس بصورة تفقدها ضبطها وتش تنتفي هذا مش انه الله هي الله بتعيش وبتكشف عن ساق او جاء ربك والملك صفا صفا مثلا وهكذا هذا النوع من التعاليم هذه الايات كلها من المحكمات وليست من المتشابهات، ليست من المتشابهات. طيب حتى حينما في آيات مثلا حينما نقرأ عفى الله عنك لما أذنت له، قد يقال أن هذه أيضا من المتشابهات. إذا نجيب الأمثلة لأنهم يفيدونا يعني بيفتحوا باب بدنا نحل كثير من الآيات الأخرى اللي مشابهين لهم مثل حكايتهم. مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم طيب عفى، أو مثلا قوله تعالى في سورة التحرير يا أيها النبي لما تحاول ما حل الله لك، لاحظ. فهذه الحجة الأخرى الله عمال النبي عمال يفتح على الله وعلى الشعر وعلى الدين وعمال يحل ما حل الله له مع أول النبي عملها. لا مش هذه أيضا من المحكمات، من المحكمات، ولكن بقرينة جدا لطيفة يفهمها الإنسان العربي ويتفاعل معها ويدرك مغزاها ومعناها بصورة عميقة وبيصدقها جدا. أنه يا عمي أنت هؤلاء اللي عمالي بيأدوك واللي عمالي بيتعذبوك وعمالي كل يوم بيطلعوا لك بمطل ومشكله وكذا، ومع ذلك في سبيلهم لأجل إرضائهم لأجل راحتهم الأشياء اللي أنت الله أحل لك بتقول أنا معش بديها وأتخلى عنها في سبيل إرضائهم. قديش أنت بليه قديش جيد أن الإنسان يكون مع هؤلاء المؤذين له بهذا المستوى من حب راحتهم، من الرغبة في سعادتهم، في عدم كسر خاطرهم، في نيل رضاهم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لا من مثلا من قوله تبتغي مرضات أزواجك، فكيف تبتغي مرضات أزواجك؟ معنى فإنه عشان هؤلاء مع أنه هالأزواج شو عم يعملوا فيك، هي نفس الآية تقول أنه أفشت السر وأنه أطلعه الله عليه، وفلما أظهره الله عليه طالبا بالأمر قالوا له من أنبأك هذا؟ قال نبأني اللطيف الخبير. وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب الحكي كله فعنا أنت شو تحاول ما أحد الله لك حتى يكون مرتاحين تبتغي مرضاتهن. ما هي ما الآيات مبينة عن حالها ومبينة انه في طلب مدح رسول الله وبيان شدة وبيان اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ازواجه وبيان اهتمام رسول الله بمرضاتهن وبسعادتهن وبالاحسان اليهن رغم كل ما يحصل. فاذا هذا الكلام هذا ليس من المتشابهات، هذا من المحكمات، لانه قرينته معه وقرينته فيها من اللطف وفيها من الثناء على رسول الله وفيها من يعني بيان ما أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدهل الإنسان. هذا غاية المدح لرسول الله. فلازم نحن شو فإذا واحد قالنا كيف النبي فإذا يا أيها النبي لما تحارم وما أحل الله لا تبتغي مرضات أزواجه، مش تحريم وتحليل بمعنى التشريع، بمعنى أنه يحرم نفسه ما يظهر له بأدنى مناسبة أن والله فلان زوجي ليست راغبة في الشيء الفلاني يحرمه على أنه بعيش هو يتجه إليه أبدا. هذا معناه أنه كثير عمالي بضحي في سبيلهن وعمالي مهتم برضاهن وبتحقيق رغباتهن وبحصل واضح. فإذا نفس الآية بينان معنا لما تحال محرمنا، فإذا كمان هي الآية ليست من المحكمات، عفوا ليست من المتشابهات وإنما هي من المحكمات. عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني شو معنى كمان؟ يعني هو أذن حتى يعفو الله عنه أن هذا الإذن الذي فعله الذي أذنه للصحابة، يعني هو عمال يبدو يروح على الحرب، هذا بيجي بيقول له والله أنا بدي ظلني عند عائلتي، بدي دبر لهم شغل فلانية، بدي ويسكي لهم البيت، بدي شو ما عنديش حدا يخدمه، أنا بيطلع لهم ألف حجة وحجة بقول لهم إيه معلش ولا هذا معلش ولا هذا معلش. طيب فالله عمال بيقول له عفى الله عنك، يعني هذا ذنب الذي فعله رسول الله أو أنه لا؟ ما هو كمان بنفس الآيات ببين أن النبي كان عالما بأنهم عمال بيعملوا حجة وعمال بيتهربوا من الحرب، والله حكى بالقرآن عنهم هذه الأمور ومع ذلك هو يعلم ويتغاضى وبغض النظر وما عليه شيء وخليه مرتاحين وعلى خاطرهم ولا يحب أن رغم علمه بأنهم يريدوا أن يخدعوه، يريدون أن يتخلوا عن الحرب، يريدون أن يتخلوا عن رجيمهم بهالحجج، حجج واهية وفاضية ما ليش طعمه وبيجوا أنت عارف شو قصته مع ذلك بتأذن. طيب عمياني بيقولوا قديش أنت مليح معاهم يا رسول الله، يعني مثل واحد بيقولوا له قد منك مليح، هل قدك لا يا خير؟ فهو واحد لا يلام الإنسان على حسن أخلاقه، هذا دليل على شدة قبح أفعال أولئك، أن الأمر وصل بالعفو عند النبي عما يعلمه من ذنوبهم ومن تخلفاتهم، أنه ما يصل إلى حد أنه يعني الآن هل أنت بيعمله غلط؟ هل أنت أنت بتغض النظر؟ معقولة طيبة؟ يعني هل أنت أنت ملاح؟ يعني هذا دليل على شدة حسن رسول الله وعظمة رسول الله في أخلاقه وعلى قبح ما يأتونه وعلى أنهم قد تجاوز الحدود في التي تخطر على البال، بحيث أنه بحيث لو واحد لاحظ هذا الرسول ورأى كثرة عفوه وكثرة مخالفاتهم يعني معلش شوية هيك يعني عندي، فهذا دليل على أن على عظمة ذنبهم وعلى كثرة مخالفاتهم وعلى شدة حلم رسول الله. لا يلام الإنسان على حسنه، لا يلام الذهب على جماله، اللؤلؤ على صفائه، لا يلام، بالعكس هذا أدنى بيكون هذا الشيء خالص في جوهره، جوهره خالص، كلما كان أثمن وكلما كان أغلى وكلما كان أعلى، كلما كانت إنسانيتك صافية من الشوائب وليس فيها أي شيء آخر غير هذه المعاني التي يريدها الله فيه، غير الفطرة الإلهية لك، كلما كنت أنت ممدوح، كلما كنت أنت لك قيمة عالية عظيمة. مثل ما قلنا لو فرضنا الألماس أو هذا الشيء الذي يكون يعني صفاء جوهره بحيث أنه كلما اشتد صفاء كلما زاد قيمة، مش كلما زاد نقصا. قلنا قديش هذه اللؤلؤة مثلا صافية، قديش بالغة يعني لا تقدر بثمن، مش معناته لو صار نقص فيها. فإذا ولكن هم يقيسون الأمور بحسب يعني هذه الملامة، إن صح التعبير عن الملامة هي مش للملامة وإنما هي إشادة لرسول الله، بيان عظمة رسول الله، بيان حسن خلق رسول الله، بيان إغراق رسول الله في الحسن وإغراق أولئك في السوء. هذا مش معناته أنه إنما يقاس ويتكلم على حسب المعايير العادية، بحيث الناس يرون أن هذا الحد إذا زاد الإنسان عليه يكون في هذا الشمول مثل النظر إليهم مثير للتعجب، معقول هل أدي أنت مليح؟ معقول هل أدي أنت عادة في حسنك؟ إذا لما تقاس الأمور على ما يتعامل به الناس مع بعضهم البعض في الشؤون العادية في حالاتهم العادية ويرون أنها زادت عما ألفوه وعرفوه وعرفوه، يتعجبون يستغربون يتساءلون لماذا هذا المقدار، هذا من جاء هذا الحسن لهذا المستوى، هذا التساؤل أن هذا شيء غريب عنهم، هذا المقدار من الحسن وهذا المقدار من الصفاء وهذا المقدار من حسن الخلق هذا ما عهدوه، فيتساءلون لماذا أنت هذا المقدار، من أين جئت به، نحن ما رأينا مثلك، طبعا ما رأوا مثل رسول الله ولا هم مثل صفات رسول الله في أي مخلوق على الإطلاق. فلهذا تأتي الكلمات الإلهية مع رسول الله لتثير على سياق أو عفوا في سياق ما هو متعارف عندهم، مثل ما هم بيحكوا مع بعضهم عم يحكي مع نبيه إنه ما شاء الله ليش أنت مليح يا عم، يعني بحيث لو رأوا هذا الفعل من إنسان مثلهم وقاسوه على ما عندهم لقالوا له أنت الأدي مليح، ما بيسوى الأدي هو اللي عم بيسيء وأنت الأدي عم تحسنه، يا أخي شوي أنت ضربوا كفان لهالزلمة ما ليش، ولكن إذا ما ضربوش كفان يكون مش معناته مذنب،
يكون ذاك بالغ الوقاحة وهو بالغ في الحزن وبالتجاوز. فإذا كمان هي الآية ليست من المحكمات، ليست من المتشابهات، وإنما هي من المحكمات. إذا لماذا جاء التشابه ولماذا جاء الإحكام وكيف وما معنى المحكم والمتشابه؟ نحكي في الجلسة الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.